باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر دانيال النبي التتمه، طبعا دي مش هتبقى موجوده في الكتاب المقدس اللي بين ايدينا، من اول الايه 24: فكانوا يتمشون وسط اللهيب وهم يسبحون الرب ويباركونه، ووقف عزريا وسط النار وصلى هكذا: مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا، ليحمد اسمك ويمجد إلى الدهور، لأنك عادل في جميع ما صنعت لنا، أعمالك كلها صادقة وطرقك مستقيمة، وجميع أحكامك حق، حكمت بالحق فيما جلبت علينا من شر علينا وعلى مدينة أبائنا المقدسة أورشليم. أجل جلبت علينا كل هذا بالحق والعدل بسبب خطايانا، فإن خطأنا وإثمنا حتى ابتعدنا عنك، أذنبنا في كل شيء وما سمعنا لوصاياك ولم نحفظها، ولو عملنا بها كما أوصيتنا لكان خير لنا. جميع ما جلبت علينا وجميع ما صنعت بنا صنعته بحكم حق، فأسلمتنا إلى أيدي أعداء أثمة وكفار مبغدين، وإلى ملك ظالم وأسوأ ما على الأرض كلها. والآن لن نفتح أفواهنا بعد، إن لحق بنا الخزي والعار ونحن عبادك الساجدين لك، فلا تتخلى عنا على الدوام إكراما لإسمك، ولا تنقض عهدك معنا، لا تنزع منا رحمتك إكراما لإبراهيم خليلك وإسحاق عبدك ويعقوب قديسك، اللذين وعدتهم إنك تكثر نسلهم كنجوم السماء وكالرمل على شاطئ البحر. صرنا يا رب أقل الشعوب عددا، وزللنا اليوم في كل الأرض بسبب خطايانا، وفي هذا الزمان لا رئيس لنا ولا نبي ولا قائد ولا محرقة ولا ذبيحة ولا تقدمة ولا بخور، ولا موضع لنا لنكرب البواقير أمامك لننال رضاك. جئناك بقلب منسحق وروح متواضعة، فاقبلنا كمحرقات الكباش والثيران وكآلاف الخراف السمان. هكذا فلتكن ذبيحتنا اليوم أمامك حتى ترضيك، فأنت لا تخيب المتكلين عليك. والآن نحن نتبعك بكل قلوبنا ونتقيك ونبتغي وجهك في الصلاة، فلا تخيب أمالنا، بل عاملنا بحسب رأفتك وكثرة رحمتك، وانقذنا على حسب أعمالك العجيبة، وأعطي المجد لإسمك أيها الرب، ليخجل جميع الذين أرونا نحن عبادك المساوئ، وإحرمهم من كل اقتدار وحطم قوتهم، وليلحقهم الخزي، فليعلموا إنك أنت الرب الإله وحدك الممجد في كل المسكونة، مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نتابع أحبائي دراستنا في سفر دانيال. احنا يوم الجمعة اللي فاتت كنا سايبين التلات فتية جوه أتون النار، طبعا متذكرين ايه السبب اللي من أجله التلات فتية دخلوا الأتون، انه كان نبوخذ نصر كان عمل تمثال من الذهب وأمر ان الكل يسجد للتمثال، فالتلات فتية بسبب تمسكهم بوصية ربنا لا تصنع لك تمثالا ولا صورة لا تسجد لهن ولا تعبدهن، فرفضوا ان هم يسجدوا للتمثال اللي نصبه نبوخذ نصر. حاول نبوخذ نصر يهددهم ويخوفهم لكنهم اصروا، فامر نبوخذ نصر انه مش بس يلقوا في اتون النار المتقدة، لكن امر بان يحمى الاتون 7 أضعاف. هو أوريدي الأتون بحالته لو كانوا ترموا فيه كانوا ماتوا، لكن من غيظ الملك لأنه دول كسروا كلامه، فأمر بأنه يحمل أتون تتزود النار اللي فيه، لدرجة أنه من شدة اللهيب اللي طالع منه الرجالة اللي رموا التلات فتية جوه النار هم نفسهم ماتوا من اللهيب، ودخل التلات فتية جوه أتون النار. وكانت آخر آية كنا احنا متوقفين عندها المرة اللي فاتت سفر دانيال الإصحاح الثالث الآية 23 في الكتاب المقدس اللي بين إيدينا: هؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميشخ وعبد ناغو سقطوا موثقين في وسط التون النار المتقد. دي كانت آخر آية احنا وقفين عندها اللي هي الآية 23. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ لو بصينا للكتاب المقدس اللي بين إيدينا هنلاقي الآية نمرة 24 يقول إيه: حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا فأجاب وقال لمشريه: ألم نلقي ثلاثة رجال موثقين في وسط الأتون؟ دي الآية اللي المفروض نبتدي بيها النهاردة. لكن في الحقيقة بقى أحبائي ما بين الآية 23 اللي احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت والآية 24 حينئذ تحير نبوخذ نصر في جزء ناقص في سفر دانيال. الجزء دوت جزء من الأسفار القانونية التانية، يعني ما بين الآية 23 كتاب المقدس اللي بين إيدين وما بين الآية 24 في جزء مش موجود في الطبعة اللي بين إيدين. أمال دي موجودة فين؟ موجودة في الأسفار القانونية التانية. فإحنا حديثنا النهاردة نمرة واحد هناخد فكرة عامة عن الأسفار القانونية التانية، فكرة عامة بدون تفاصيل كتير. بعد كده هننتقل للأجزاء اللي محذوفة من سفر دانيال. بعد كده هننتقل للجزء اللي هو في الحتة ديت اللي ما بين الآية 23 وما بين الآية 24 عشان يبقى فيه الايه العناوين في دماغنا. الجزء الاولاني هنتكلم فكرة عامة عن الأسفار القانونية التانية كلها. النقطة التانية اللي هنتكلم فيها هندخل ما يخص سفر دانيال، الأجزاء اللي محذوفة من سفر دانيال، ثلاث أجزاء. بعد كده هنروح داخلين بقى في الجزء الأول اللي هو استكمال الإصحاح الثالث ما بين الآية زي ما بقول لكم 23 والآية إيه 24. النقطة الأولانية ناخد فكرة عامة عن الأسفار القانونية الثانية عموما. تسمى الأسفار القانونية الثانية أو تسمى الأسفار اللي حذفوها البروتستانت. في الحقيقة زي ما هنعرف دلوقتي التسمية الثانية دي مش دقيقة قوي، لأن هم مش البروتستانت اللي حذفوها، في الحقيقة اللي حذفوها اليهود والبروتستانت مش ورا اليهود. لكن يعني خلينا دلوقتي الاسم اللي ايه اللي كلنا بنسمعه الأسفار اللي حذفوها البروتستانت. طبعا نمرة واحد معروف ان الطبعة اللي بين ايدينا المنتشرة قوي ديت اللي بيبقى مكتوب عليها في اول صفحة الطبعة البيروتية، طبعا اسمها البيروتية لانها طبعت في بيروت ديت، الكتاب المقدس اللي شائع بين ايدينا كلنا طبعا معروفة ان ديت بروتستانتية. دار الكتاب اللي هي بتطبع الكتاب المقدس دي دار بروتستانتية، فالكتاب المقدس اللي في بيوتنا كلنا ديت طبعة بروتستانتية. لو جبنا الكتاب المقدس الطبعة الكاثوليكية، ودي موجودة وبتتباع في المكاتب خضرة كده كبيرة، ولو جبنا الكتاب المقدس القبطي اللي هو تعتمده الكنيسة الأرثوذكسية، هنلاقي الاثنين دول زي بعض، إنجيل الكنيسة الكاثوليكية زي إنجيل الكنيسة الأرثوذكسية اللي هي الترجمة القبطي، هنجدهم بيختلفوا عن الطبعة البروتستانتية اللي بين إيدين. يختلفوا في إيه؟ هنلاقي فيه سبع أصفار مش موجودة، وهنلاقي فيه جزئين تتمية أصفار موجودة. قبل ما أدخل فيهم ممكن يسمع الكلام ده واحد مش مسيحي مثلا او البعض اللي هاجم الكتاب المقدس يقول لك انت الكتاب المقدس بتاعك وبتاع الكاثوليك والارثوذكس زي بعض، بتاع البروتستانت مختلف. يهمني هنا بدون ما ادخل في التفاصيل، مفيش حقيقه ايمانيه معتمده فقط على الاسفار القانونيه التانيه. اساس الايمان المسيحي الله ثالوث، الابن المساوي للاب في الجوهر تجسد، حبل بيه بلا دنس، مات فدية عن خطايانا، قام صعد جلس عن يمين الآب، أرسل الروح القدس، رسم يوم للمجازاة. دي ما فيش فيها أي مشاكل ما بين كل الطوائف. والأجزاء اللي محذوفة، الأجزاء اللي محذوفة ممكن تكون فيها إشارة للعقائد ديت، لكنها موجودة وبكثرة في باقي الأسفار. فيبقى إيه، لاهوتيا او عقائديا كايمان مسيحي مفيش اي مشكله تواجه الايمان المسيحي مع الاديان الاخرى من جهه الاصفار دي. دي نمره واحد بس عشان تبقى ايه، ما دماغنا ما تلفش. طيب السبع اصفار اللي مش موجوده في الطبعه البروتستانتيه، سفر طوبية، يعني احنا من تملي بننطق طوبية بس يعني ده النطق الصح يعني، وسفر يهوديت وسفر الحكم وسفر يشوع ابن سراخ وسفر باروخ وسفر مكابين الأول وسفر مكابين الثاني، دول سبع أصفار حتى مش هنلاقيهم في الكتاب المقدس اللي بين إيدين. في جزئين تاني تتممة، حتة ملحقة بسفر أستير اسمها تتممة أستير، وحتة ملحقة بسفر دانيال اسمها تتممة دانيال. أنا فاكر يوم ما درست معاكم سفر أستير كنا درسنا التتممة بتاعة أستير، فإحنا عشان دلوقتي في سفر دانيال فكان يهمني أن أنا أدخل التتممة بتاعة دانيال علشان يبقى التفسير يعني بحسب إيمان الكنيسة. طيب ليه بقى حصل الخلاف دوت ما بين طبعة الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية أو الكنيسة الأرثوذكسية عموما وما بين البروتستانت؟ الحكاية ترجع للقرن الثالث قبل الميلاد. في القرن الثالث قبل الميلاد كان في واحد اسمه بطليموس فيلادلفيوس أو بطليموس الثاني، كان بيحكم مصر، كانت مصر خاضعة للحكم اليوناني، المملكة اليونانية، وبالتحديد في سنة 285 لغاية سنة 246 قبل الميلاد الفترة اللي حكم فيها بطليموس فيلادلفيوس. الراجل دوت لغاية هذا التاريخ كان العهد القديم فقط باللغة العبرية، ما كانش مترجم للغات أخرى. في عهد بطليموس كان في اسكندرية هنا وفي مصر يعني عموما كان في جالية يهودية كبيرة، فبطليموس عايز يعرف شرائع الناس دول عشان يعرف يتعامل معاه، عايز يتعامل مع شعب يعرف الشريعة بتاعته، بيؤمن بإيه، بيقبل إيه، بيرفض إيه. فبدأ يفكر إنه يترجم العهد القديم من اللغة العبرية الأصلية بتاعته إلى اللغة اليونانية، لأنه طبعا ما حدش بيعرف عبري غير اليهود ومش كل اليهود حتى. فاستدعى من إسرائيل، البعض قال 70 شيخ والبعض قال 72، الاحتمال الأرجح أكتر أن يكونوا 72، لكن الترجمة اللي عملوها دعيت بالترجمة السبعينية كنوع من التسهيل، مش معقول نقول الترجمة الاثنين وسبعينية، فدعيت الترجمة السبعينية بالنسبة للسبعين شيخ دول. جابهم من إسرائيل وخلاهم يقعدوا في اسكندرية ويبتدوا يترجموا العهد القديم. القديس إيريناوس أبو التقليد الكنسي قال إنه عزل كل اثنين من الشيوخ بتوع اليهود دول لوحده، وساب كل واحد يترجم لوحده، وفي الآخر راح مجمع كل اثنين ترجموا سفر وخلى ده يقرأ وده يقرأ عشان يطمن ان هم ما ضحكوش عليه في الترجمة، ولقى الترجمتين متفقتين تمام الاتفاق. المهم انه بطليموس فيلادلفيوس بدأ الحكاية ديت في القرن الثالث قبل الميلاد، زي ما بقولكم سنة 200 وشوية يعني القرن الثالث. استمرت ترجمة أسفار العهد القديم كاملة 4 قرون، 400 سنة، وانتهوا تماما من استكمال جميع أسفار الترجمة السبعينية في القرن الثاني الميلادي، في أوائله يعني. وكان آخر سفر كانوا ترجموه سفر الأمثال، وبقت فيه ترجمة يوناني للعهد القديم. عن هذه الترجمة المؤرخين اليهود شهدوا وأجلوا الترجمة ديت. في واحد فيلو اسمه فيلو، يعني فيلسوف يهودي، ويوسيفوس، أو زي ما احنا متعودين تملي نقول اسمه يوسيفوروس، بس برضه هو يعني صح، يعني النطق صح بتاع يوسيفوس. الاثنين دول مؤرخين يهود، فيلو ده فيلسوف يهودي ويوسيفوس ده مؤرخ يهودي، عاشوا في القرن الأول. في كتاباتهم زي ما بقول لكم أجلوا جدا الترجمة اليوناني، لدرجة ان اعتبروها انها ترجمت بوحي إله في كتاباتهم، واعتبروا المترجمين كأنهم أنبياء، لأنه لقوا أنه في بعض الألفاظ لم تترجم حرفيا من العبري، لكن لقوا أنه الترجمة اليوناني اعتمدوها رغم أنها كان يبدو أن في اختلافات في بعض الألفاظ. مش بس اليهود اللي أجلوا الترجمة السبعينية، لكن أيضا الكنيسة. يعني واحد زي القديس أغسطينوس قال رغم الاختلاف اللفظ في بعض المواضع من الترجمة العبري لليوناني، إلا إن الكنيسة، ده كلام أغسطينوس، تعتبر الترجمة السبعينية تمت بوحي إلهي. الناس دول ترجموا قبل المسيح ما يتولد، وسلموا الترجمة لبطليموس. صح، زي ما بقول كانت في بعض الأسفار ما ترجمتش، لكن سفر أشعياء كانت ترجم، أسفار موسى كانت ترجمت، كل ده قبل المسيح ما يتولد. سفر المزامير كانت ترجم قبل المسيح ما يتولد. ديت نظرة اليهود في الوقت دوت للترجمة السبعينية. طيب نظرة الكنيسة، المسيحيين، كل المسيحيين سواء كانوا من أصل يهودي أو من أصل أممي، ما كانوش يعرفوا من أسفار العهد القديم إلا الترجمة السبعينية. فبقت المسيحية في العالم كله تعتمد على الترجمة السبعينية. هو ده العهد القديم اللي بين إيدينا، اللي احنا استلمناه من إيد الكنيسة اليهودية. في الترجمة السبعينية حوت الأسفار القانونية التانية، السبعة والاثنين التتمم، وكل ما أخذ من الترجمة السبعينية حوى أيضا السبع أسفار دول والاثنين التتمم. يعني أول ترجمة أخذت من السبعينية على مستوى العالم كله كانت الترجمة القبطي، أول ترجمة، يعني الأصل عبري، أول ما ترجم ترجم لليوناني. الترجمة اللي بعد كده كانت القبطي، كانت في القرن الثالث الميلادي. عشان كده الدارسين لما يجوا حاجة مثلا في الترجمات الحديثة اللي ما بين إيدينا، كلمة مش عارفين أصلها، يرجعوا اليوناني، لأنه طبعا ده اللي ترجم من العبري مباشرة. إن تعثر عليهم فهم اليوناني يرجع للترجمة القبطي مباشرة، ده على مستوى العالم كله، لأن دي أول ترجمة أخذت من السبعينية. فبقول كل التراجم أخذت من السبعينية وحوت السبع أسفار والاثنين التتمم. يعني أوريجانوس، من روائع أوريجانوس العلامة إنه عمل حاجة اسمها السداسية، مسك الكتاب المقدس كله وترجمه في ست أعمدة. السداسية بتاعت أوريجانوس حوت الأسفار القانونية التانية. القديس جيروم، لما أيام القديس جيروم كانت الترجمة الشائعة الترجمة اليوناني. طيب أوروبا كلها في ذلك الحين كانت اللغة بتاعتها اللغة اللاتينية، لغة الرومان، فما كانوش بيعرفوا يوناني. بدت الناس مش الكل بيعرف يكلم يوناني، فراح جاي القديس جيروم راح مترجم اليوناني السبعينية دي إلى اللاتينية، اللي هي الترجمة اللي معروفة باسم الفلوجات، معناها يعني الترجمة الشعبية أو الأكثر شيوع أو الأكثر انتشار. فدي ترجمة من اليوناني اللي هي السبعينية للاتين، حوت على السبع أصفار والاثنين التتمم. وبقى ده إيمان الكنيسة في العالم كله لغاية القرن الستاشر. لغاية القرن الستاشر جه مارتن لوثر قال لا، أنا مش موافق على الترجمة السبعينية وعلى كل التراجم اللي أخذت من السبعينية حتى القرن الستاشر. أنا هجيب ترجمة أخرى للعهد القديم. منين يا عم مارتن هتجيب الترجمة دي؟ قال أنا هروح أخد العهد القديم اللي النهاردة في القرن الستاشر في إيدين اليهود. هروح أخد العهد القديم اللي النهاردة بين اليهود. الكلام ده في القرن الستاشر. فراح لليهود ادونا العهد القديم اللي بين إيديكم العبري. راحوا مدين له الأصفار العبرية محذوف منها السبع أصفار والاثنين التتمم. جبتوا الكلام ده منين بقى يهود؟ رجعنا بقى لتاريخ اليهود. احنا في القرن الستاشر. هي 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 أتاب اليهود في سنة 90 ميلادية. سنة 90 بعد ميلاد المسيح وفي نهاية القرن الأول. اجتمعوا اليهود وعملوا مجمع اسمه مجمع جامينة في أورشليم. وقالوا الجماعة المسيحيين بيناقشونا إن المسيح هو المسيح وبيستشهدوا بالعهد القديم بتاعنا. طب الترجمة اللي هما بيستشهدوا بيها ترجمة السبعينية، لأن هي دي اللي منتشرة في العالم كله. فعلشان يهربوا من المناقشات مع المسيحيين قال لا احنا ما نعترفش بالترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية تحتوي على أخطاء. احنا لينا ترجمة أخرى بين إيدينا. والترجمة اللي بين إيديهم ديت حذفوا منها السبع أصفار والاثنين التتمم. عشان كده بقى التسمية الصح ليها احنا تملي بنقول الأصفار اللي حذفوها مين؟ البروتستانت. لا، هو في الحقيقة مش البروتستانت اللي حذفوها، دي الأصفار دي حذفها مين في الأول؟ اليهود. ومارتن راح ماشي ورا اليهود. لكن الكنيسة حتى القرن الستاشر في كل العالم بكل التراجم بكل الكتب المقدسة، القرن الستاشر أحبائي يعني من 400 سنة، يعني القرن الستاشر ده مش حاجة، ده من 400 سنة. فلغى مارتن كل اللي مشت به الكنيسة واللي حتى الأباء الرسل اعتمدوه. الأباء الرسل يا أحبائي في استشهاداتهم في العهد الجديد استشهدوا بالسبعينية. ولو تاخدوا بالكم لما كنا بندرس روميا مثلا ولما كنا بندرس العبرانيين اللي مننا يفتكر تملي، لما كنا بنرجع لاقتباسات العهد القديم كنت بقول لكم انه دي كلها يعني اختلاف لفظي عن الطبعة البيروتية اللي بين ايدينا، لان زي ما قلنا دي كانت متاخده كل ده من السبعينية. فابقى الرسل اعتمدوها والكنيسة اعتمدتها لغاية القرن الستاشر. الامر ده بقى ما نستغربهوش من مارتن لاكتر من سبب، لانه ان كان مارتن نجح انه يحذف من الطائفة البروتستانتية سبع اصفار واثنين تتمم، فهو حاول بطريقة يعني عنيفة جدا يحذف سبع أصفار من العهد الجديد. صوروا بقى، يعني نجح في أنه يحذف سبعة من القديم واثنين تتمم. حاول يعمل نفس الموضوع ده في أصفار العهد الجديد. حاول بشتى الطرق يحذف رسالة العبرانيين لأنها بتبين الكهنوت وعمل الكهنوت. أنا فاكر لما درسنا رسالة العبرانيين أنا وقفت عند الحاجات ديت، وجود مسبح في الكنيسة والمرشدين والقديسين، يعني حاجات كتيرة كانت تعبة مارتن خالص. فحاول يحذف رسالة العبرانيين، حاول يحذف رسالة القديس يعقوب وقال عنها كلمة صعبة، قال رسالة هشة. تصوروا البروتستانت اللي بيقول ان احنا بنكرم كلمة الله، تصوروا مؤسس الحركة البروتستانتية قال على جزء من كلمة الله اللي الكتاب المقدس شهد ان كل الكتاب موحى به من الله وتكلم اناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس، هذا المارتن يقول ان رسالة يعقوب رسالة هشة. طبعا ليه؟ لانها وضحت بصورة قوية جدا اهمية الاعمال، فده ضد فكر مارتن. حاول يحذف رسالة بطرس الثانية ويوحنا الثانية ويوحنا الثالثة ورسالة يهوذا وسفر الرؤية. هل عن سفر الرؤية سفر خرافي؟ صور أحبائي، سفر الرؤيا اللي مكتوب في آخر آية فيه اللي يزيد حرف ربنا يزيد عليه الضربات، واللي يحذف حرف ربنا يحذف اسمه من سفر الحياة. السيد مارتن قال إنه سفر الرؤيا سفر خرافي. طبعا حاول إنه يحذف السبع أصفار دول، لكن طبعا شوية من اللي كانوا أتباعه وقفوا له بشدة ورفضوا الأمر ده تماما. طيب الأصفار العهد الجديدة دينا فهمنا ليه مارتن كان تعبان منه، طيب ليه عجبته ترجمة العبري؟ لأنه برضو في حاجات هو تعبان منه. في الأسفار اللي حذفوها اليهود السبعة والاثنين تتمم، شفنا بصورة قوية جدا شفاعة الملائكة ومعونتهم، ودي تقيل على قلب مارتن دي شوي، إنه الملائكة تبقى ليهم معونة لينا وشفاعة. صعب عليه، صعب عليه جدا الصلاة على المنتقلين زي ما ذكرت في سفر طوبية، متعبة للقلب مارتن، فرح شايل. صعب عليه قوي إن الصوم، وبالصوم وبالصدقة الإنسان يفارق أثامه وخطاياه، صعبة جدا ما يقبلهاش مارتن. أحبائي الكلام اللي أنا بقوله دوت مش تجني على مارتن لوثر، لأنه مارتن لوثر من ضمن ما عمل ترجم الكتاب المقدس من اللغة اللاتينية اللي هي الترجمة بتاعت القديس جيروم الفولوجاتا، لأن في الوقت ده بقى كانت اللغة اللاتينية بدوا عامة الناس ما يعرفوهاش، أوروبا تقسمت لدول فكل دولة عندها اللغة بتاعتها، الألمان بيتكلموا ألماني، الفرنسيين فرنسي، ما بقاش الكل يعرف اللغة اللاتينية. فمارتن راح مترجم من ترجمة القديس جيروم اللاتيني، راح مترجم للألماني. الترجمة الألماني موجودة لغاية النهاردة، فيها 1400 كلمة متحرفة، متحرفة، مش بنجن عليه. ترجمة مارتن موجودة لغاية النهاردة محرفة عن الترجمات الأصلية عشان يخدم مارتن الغرض بتاعه. ما ذكر عن كسوس الكنيسة والأسقفة وحاجات كتير، 1400 كلمة متغيرة عمدا في ترجمة مارتن من اللاتيني للألماني. فطبعا لما أقول لكم بقى أنه هو حاول يحذف أسفار في العهد الجديد، ولما بقول لكم نجح أنه يحذف أسفار من القديم، فده بقى كلام يعني ما نستغربش منه، لأنه حتى الترجمة اللي بين إيدينا برهان على كده. طيب أرجع تاني، لأني بقى أفترض ممكن حد يسمع يعني يقول لك الله ده أنتوا الكتاب بتاعكم بقى يعني متلخبط لخبطة وما لهاش أول ولا آخر، أهي ترجمات متغيرة وألفاظ متغيرة. أقول لك أحبائي كل ده لا يزعجنا في شيء على الإطلاق، لأن الترجمات الأصلية لغاية النهاردة موجود. مارتن عمل ترجمة ألماني، جيروم عمل ترجمة لاتين، مصر عمل الترجمة قبطي، لكن أقول لكم الأصل اليوناني موجود. ما أقصدش الأصل يعني اللي نسخه بطرس بإيديه، لكن نسخ منقولة من الأصل اليوناني. يبقى نهار ما نختلف في حاجة ما عندناش مشاكل، احنا عندنا إيه؟ الأصلية. فما تنزعجوش أحبائي مطلقا لما تسمعوا ان في تراجم مختلفة وفي اختلافات في التراجم وفي ألفاظ هنا غير هنا، ما تنزعجش مطلقا مطلقا، لأن الأصل معانا. الأمور دي بقى بيرجع ليها الدارسين لما يجوا يدرسوا، عشان كده تلاحظوا يعني على قد ما، طبعا انا ما بعرفش يوناني، لكن على قد ما الواحد بيقرا لناس دارسين يوناني يجوا مثلا في كلمه لاحظناها كتير في الرسائل، يقول لك الكلمه دي مثلا في الاصل اليوناني بتاعها ليها معنى عميق جدا يمكن العربي، زي ما كنت مثلا بتكلم امبارح في عشيه الرسل لما السيد المسيح بيقول له بطرس في يوحنا 21 اتحبوني يا بطرس، مره يقول له اغابي ومره يقول له فيلو، العربي اتحبوني اتحبنا وكله تحبني وخلاص. فبقول ما عندناش مشاكل لانه الاصل اليوناني موجود، فما مخكم ما يتلخبطش لما تسمعوا انه في اختلافات في التراجم، ما عندناش مشكله. وعلى فكره بقى لما تسمعوا بقى المضلين للحقيقه لما يقول لك مثلا 1400 خطا في الكتاب المقدس، الكلمه دي مترجمه في الالماني حاجه، مترجمه في اللاتيني حاجه، ومن اللاتيني اتاخدوا 6 7 تراجم، ومن الالماني اتاخدوا 6 7 10 تراجم، اضرب دي في دي واعمل متواليه عدديه تلاقي الارقام تطلع ارقام ايه فلكيه، وهي الحكايه كلها اختلاف في ايه الكلمه، بدل ما اتقالت هنا لاوي اتقالت هنا جابي ضرايب. وعلى هذا المثال فما تتخضوش من الارقام اللي تقعدوا تسمعوها كده، يقول لك كم ألف خطأ في الكتاب المقدس، كل ده كلام فارغ وناس بتغلط الحقيقة، واللي بيدرس فاهم طبعا الكلام دوت. طيب نرجع للكنيسة، قلنا الترجمة السبعينية الكنيسة في العالم كله لغاية القرن الستاشر تعتمد بما فيهم الأباء الرسل. مرورا بقى على التاريخ، احنا بنتكلم على الأسفار القانونية التانية كلها دلوقتي، أباء الكنيسة في كل قرن استشهدوا بها. في القرن الأول القديس إكلوموندوس الروماني والقديس أغناتيوس استشهد بها، في القرن الثاني إرينيوس والعلامة تيرتليان استشهدوا بها. في القرن الثالث أوريجانوس وكبريانوس استشهدوا بها. في القرن الرابع أثاناسيوس وكيرلس الأورشليمي استشهدوا بها. في مجمع نيقيا أقره قانونية الأصفار. وبعد مجمع نيقيا بقى جت مجامع كتيرة كل ده أقر ذات الأصفار ذات الأصفار. فمع يعني كنيسة ما فيش فيها أي مشكلة إطلاقا من جهة راحتها لهذه الأصفار. عندنا في كل قرن من القرن الأول أباء مستشهدين بيها، ومش بس أباء مستشهدين بيها، لكن بعد كده بقى على مدار بقى التاريخ، يعني احنا وصلنا لغاية مجمع نيقيا، ذهبي الفم مستشهد بالأصفار دية القديس باسيليوس. احنا القداس اللي احنا بنصليه أبسط حاجة بنبتدي القداس نقول ايه؟ يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد. ايه يعني الله اللي جبل؟ سفر ابن صراخ قال طبعا يا الله العظيم، اديكم شفتوها درسناها في دانيال، انا فاكر المره اللي فاتت ولا الابيه مش فاكر، بس يعني شفناها في دانيال، الذي جبل الانسان على غير فساد. دي ايه ديت؟ دي في سفر ابن صراخ الذي جبل الانسان للخلود. فالقديس باسيليوس في القداس بتاعه مستشهد. ده مش بس القداس، انا بقول لكم دي احنا يعني كلنا دينا عارفينها وحافظينها. ده مش بس علشان نطمئن لصحة هذه الأصفار وقانونيتها، دخلت في لترجيات الكنيسة، في عبادة الكنيسة، في الأجبية، في أجزاء دخل، وهنشوف وإحنا بندرس دانيال. طبعا أنا فاكر لما كلمت في أستير فاكر برضو توقفت عند الحاجات ديت، بس يعني بنجمع بقى نقط يعني أخرى. فحنلاقي أجزاء من في صلاة الأجبية من الأصفار القانونية التانية، هنلاقي أجزاء من القداس زي ما قلت لكم يا الله العظيم الأبدي القديس باسيليوس، وحنشوف برضو وإحنا برضو النهاردة على قد بقى الوقت ما يكفي، يعني وإحنا بناخد تتميم الدانيال هنلاقي برضو أجزاء من تتميم الدانيال داخلة في القداس، هنلاقيها أيضا داخلة في تسبيحة الكنيسة تتميم الدانيال مثلا على سبيل المثال. هنلاقي في قراءات الصوم أجزاء كتيرة من الأصفار القانونية التانية. في الصوم الكبير قبل القداس بنقرأ جزء في النبوات كتير، أرينا باروخ وأرينا ابن صراخ وأرينا سفر طوبية الجمعة اللي قبل جمعة ختام الصوم الأسبوع بتاع المعمودية، فدخلة ضمن إيه؟ ضمن الليترجيات الكنيسة. أيضا في أسبوع الألام لو تاخدوا بالكم في القراءات أجزاء كتيرة من الأصفار القانونية التانية. فهي أصفار الكنيسة ضميرها مرتاح تماما تماما تماما، أباء الكنيسة استشهدوا بيها، المجامع أقرتها، دخل في صميم العبادة بتاعتنا. الكنائس حتى هذا اليوم على مستوى العالم، الكنيسة اليونانية تعترف بيها، الكنيسة القسطنطينية تعترف بيها، الكنيسة الكاثوليكية في العالم كله تعترف بيها، الكنائس الأرثوذكسية الشرقية كل ده يعترف بيه. اللذيذ بقى يا أحبائي في الموضوع دوت برضو وإحنا بناخد كده فكرة عامة عن الأصفار القانونية التانية، إنه في القرن الـ19 من 100 سنة قامت حركة علمية في أوروبا، ناس ما لهمش علاقة بالدين، يعني ناس دارسين، وبدوا يدرسوا الترجمة السبعينية بما تحتويه من الأصفار القانونية التانية. طب بتدرسوا السبعينية ليه يا جماعة؟ قال علشان دي متاخدة من الأصل العبري، فعلشان نفهم الأصل العبري محتاجين نرجع للترجمة السبعينية، فهم بيدرسوها من هذا المنطلق عشان يفهموا النصوص الأصلية بتاعت الكتاب المقدس. دراسات علمية مش أكتر، من ناس ما لهمش علاقة يقارنوا الترجمة ويشوفوا الترجمة دقيقة المعنى دقيق، ناس دراسات علمية لدراسة التراجم. الناس دول اللي ما لهمش علاقة بالدين خلصوا بنتيجة ثمرة الدراسات ديت، انه لا يمكن ان احنا نقول ان الكتاب المقدس مصدر للتاريخ او للفن او للأدب او للديانة المسيحية بدون الأصفار القانونية التانية. لو طلعناها هيبقى فيه حاجة ناقصة في التاريخ في الأدب. فقالوا علشان نفهم الكتاب المقدس واحدة واحدة لابد ان احنا ندرس معاه الاسفار القرنية التانية. يبقى ده برهان انه دي جزء من كلمة الله، دي مش حاجة يعني زيادة اضيفت. لما القرن التسعتاشر العلماء طلعوا بالنتيجة دي، فبدت دار الكتاب المقدس على استحياء تنزل الاسفار القانونية التانية ما بين العهدين. بدت تنزل بقى طبعات بلغات مختلفة، في الأول العهد القديم، بعد كده العهد الجديد، في النص تحط مع بعضهم الأسفار القانونية التانية. والموضوع ده حصل هنا في مصر، ودي الجزء اللي أنا قريته لكم منه. ده كتاب مقدس برضو طبعة دار الكتاب البروتستانتي، بس الطبعة دي طبعة سنة 1993، طبعة العربي. العهد القديم في الأول عادي خالص، العهد الجديد عادي، في النص راحوا مجمعين السبع أصفار والاثنين التتمم، بعكس الترجمة الكاثوليكية. الترجمة الكاثوليكية لو قرناها نلاقي كل حتة موجودة فين؟ في مكان. تتمم دانيال داخلة في وسط دانيال، تتمم أستير المكابيين في مكانه. لكن البروتستانت يعني ثمرة الدراسة اللي اتعملت في القرن التسعتاشر، فراحوا حاطين الأصفار ديت زي ما بقول لكم. الطبعة العربي ديت كانت في سنة 93، وتقريبا يعني على ما أعرف ما كرروش طبعة تاني. يعني الترجمة اللي معايا ديت ما طبعوش منها نوع تاني، يعني هذه كانت المرة الوحيدة. دي أحبائي فكرة عامة عن الأصفار القانونية التانية بإيه عمومها، إيه حكايتها وإيه بدايتها وراحت فين وجات منين وإيه الحدوتة بتاعتها. طيب احنا في سفر دانيال، طب دانيال له نصيب في الاسفار القانونيه الثانيه، في تتميم دانيال. هاخد فكره عن تتميم دانيال، لانه في الحقيقه تتميم دانيال ثلاث حتت، في ثلاث حتت اتشالوا من سفر دانيال. حته في الاصحاح الثالث، ودي اللي موضوع حديثنا النهارده. جزء ثاني هو الاصحاح نمره 13 اللي هي قصه سوسنه، ازاي انسانة مظلومة صرخت لربنا، الله تدخل عشان ينقذها. ايضا في جزء ثالث حذف من سفر دانيال الاصحاح 14، قصتين اظهروا حكمة دانيال، قصة بخصوص البعل وقصة بخصوص التنين. يبقى نصيب دانيال ثلاث اجزاء، حتى في الاصحاح الثالث والاصحاح 13 والاصحاح 14. انا هتكلم على الثلاث حتت دول حاجة عامة، وبعد كده بقى ندخل بقى في الحتة اللي تخصنا في الإصحاح الايه التالت. قادرين تتابعوا النقط اللي احنا بنتكلم فيها؟ طيب نظرة عامة لتتميم دانيال على بعضيها التلات أجزاء، الجزء اللي ناقص في الإصحاح التالت والإصحاح 13 وإصحاح 14. نمرة واحد، دول موجودين ضمن الترجمة السبعينية. فأنهي فترة؟ أنا أقول لكم الترجمة السبعينية دي قعدنا نترجم فيها كم سنة؟ 400 سنة. طب دانيال ده يمكن كان في نهاية القرن الأول؟ لا، الحتة بتاع دانيال دي كانت مترجمة في سنة 160 لغاية 132 قبل الميلاد. الحتة دي مهمة جدا، ما ممكن الواحد لما يسمع الترجمة السبعينية ترجمت لغاية بداية القرن الثاني أو نهاية القرن الأول يقولك بس ده بعد المسيح ما جه وحصل. لا لا لا، ما معروفة كل جزء ترجم امتى. الجزء بتاع دانيال دوت كانوا انتهوا منه ايه سنة 160 لغاية 132 قبل اللي احنا بدينا في القرن الثالث قبل الميلاد، واخدين بالكم؟ يعني تقريبا دي نص المد كان دانيال خلص. فطبعا دي حاجة تطمننا، يعني طبعا احنا مطمنين تماما، دي كلمة الله. بس يعني علشان اللي بيدرس او علشان اللي بيهاجم او علشان اللي عايز يستقصي الحقيقة، دي نقطة تطمننا. فاهمين كلامنا ولا مش فاهمين قصدي؟ ايضا تتميم دانيال موجوده في النسخه بتاعه اسكندريه، وموجوده في نسخه في الفاتيكان، وموجوده في النسخه السوريانيه، وموجوده في الترجمه اللاتينيه بتاعه القديس جيروم، وموجوده في التراجم اللي اتخذت في كنيسه الحبشه والكنيسه الارمنيه. يعني تقريبا كل التراجم بتاعه الكتاب بتحتوي على تتميم دانيال كده. واحنا داخلين على التتميم قلبنا ايه؟ قلبنا مطمن. مريم في حاجة فاتت منها عشان كده بصت للي جنبها. قلنا في النسخة الإسكندرية وفي النسخة الفاتيكانية والنسخة السوريانية وترجمة القديس جيروم وما أخذ في كنيسة الحبشة تراجم وتراجم في كنيسة أرمينيا، كل ده يحتوي على تتميم الدانيال الثلاث حتت دول. أيضا لقوا في القرن الثامن أو التاسع لقوا ميمر للقديس باسيليوس. طبعا القديس باسيليوس ده في القرن الرابع، بس هم اكتشفوا الميمر ده في القرن الثامن أو التاسع، لقوا الميمر ده بيحتوي على تتميم الدانيال القديس باسيليوس ذكره. في القرن السابع الميلادي لقوا نسخة من المزامير، لقوا في ختام المزامير تسبيحة الثلاث فتية. تقول لي لا طب دي أعلى كتب المزامير دي تبع دانيال. إيه؟ على ما يبدو أن المترجم لما شعر أن دي تسبيحة زي ما هنشوف دي نفس روح المزامير، فعشان كده راح حطتها ضمن كتاب الإيه؟ المزامير. لكن ده برهان ضمني أنه الكلام ده في القرن السابع. طيب التتميمة بتاع دانيال الثلاث حتت دول، اللغة اللي مكتوبة بيهم اللغة اليوناني، اللغة اللي مكتوبة بيهم اللغة اليوناني. لكن الحتة اللي تهمنا بقى، الدارسين والبعض منهم علماء يهود وبعض آخر علماء بروتستانت لما درسوا التتميمة بتاع دانيال في اللغة اليوناني قالوا دي مش الأصل اللي اتكتبت بيه الأجزاء ديت. الأجزاء اليوناني دي منقولة عن أصل سامي، لغة سامية. ودي يعني ده نتيجة في الدراسة مذهلة يا أحباء. الأول نفهم هم قالوا إيه. مسكوا التتميمة بتاع دانيال درسوها لهم الثلاث حتت، الثلاث حتت بتوع دانيال. النسخة اللي بين إيدينا يوناني، ما عندناش أصل للأسفار القانونية التانية إلا يوناني، لأن زي ما قلنا في العبري هم مش إيه؟ مش موجودين. فدرسوا اليوناني، لما درسوا اليوناني لقوا في كلمات في اليوناني ليها أصل سامي، فقالوا يبقى النسخة دي مش الأصلية، دي مترجمة من لغة سامية، يا عبري يا أرامي. يبقى دي اللي قالوا الكلام ده علماء يهود وعلماء بروتستانت بيدرسوا الكلمة دي. طب الكلمة دي معروفة في اللغة اليوناني؟ لا مش معروفة دي الكلمة دي. وقالوا أمثلة بس أنا مرضيتش أجيبها لكم عشان يعني هو الموضوع أصلا لوحده شوية دراسي وجاف، فأنا ما حبيتش إيه أزودها جفاف، فيعني اختصرت على قدر الاستطاعة واستخلصت الحتت اللي تهمنا قوي. يبقى نتيجة يا أحباء النهاردة شبه معترف بيها بين العلماء إن الأسفار القانونية التانية ليس أصلها يوناني بل لها أصل سامي، عبري أو أرامي. دي تهد مقولة اليهود تماما إن الأسفار دي أسفار مش مكتوبة باللغة العبرية، ده كلام خطير الكلام ده. طيب فين الأصل العبري؟ اليهود قد يكون هم اللي ليهم يد في الموضوع ده وأخفوه، عشان لما يرفضوا الأسفار دي يقول لك قصديت إيه؟ ما اتكتبتش بالعبري، دي مكتوبة باليوناني، فيبقى عندهم حجة لرفضها. طب اليهود رفضوها ليه؟ لأنه فيها حاجات تشين اليهودية. يعني في قصة سوسنة مثلا لما نعرف أن اتنين من قضاة إسرائيل وحشين كانوا عايزين يعملوا الخطية مع سوسنة والبنت عفيفة وتآمروا ضدها، طبعا قصة مشينة للتاريخ اليهودي، فيهمهم أن الحاجات اللي زي دي تتشاف. يعني الخلاصة أن أنا عايز أقولها أنه النهاردة لو رحنا ل العهد القديم العبري اللي بين اليهود النهاردة مش هنلاقي فيه طبعا السبعة والاثنين التتميمة، وطبعا زي ما بنتكلم على الجزء بتاع تتميم الدانيال. وإن كان الدارسين قالوا ان الأصفار دي ليها ايه؟ أصل سامي. ده نمرة واحد من جهة النسخة، موجودين في أنهي نسخ تتميم الدانيال. النقطة التانية من جهة اللغة بتاعتهم. النقطة الثالثة، مين من الآباء استشهد بتتميم الدانيال بالذات؟ أنا قلت لك في النقطة الأولانية احنا اتكلمنا عن السبعة والاثنين التتميمة في العموم. طب تتميم الدانيال اللي احنا هنقعد ندرس فيها مثلا بتاع مرتين أو ثلاثة، مين من الآباء استشهد بيها؟ قديس كلوموندوس الروماني استشهد بيها، إرينيوس استشهد بيها، أثناسيوس استشهد بيها، العلامة أوريجانوس استشهد بيها، قديس كيرلس الأورشليمي استشهد بيها، ذهبي الفم باسيليوس أغسطينوس، العلامة ترتليان، القديس جيروم. يعني واحنا بندرس تتميم الدانيال اصل في اسفار تانية يمكن ما نلاقيش الكسره دي من الاباء استشهدوا بيها. وخصوصا يعني اباء ايه يعني لما يقولوا لي ان اثناسيوس استشهد بتتميم الدانيال، ده انا احط راسي تحت هلا اثناسيوس استشهد بيه. يبقى يجي النهارده الخواجه مارتن يقول لي مش عارف بصراحه ازاي يعني ازاي لما اقول لكم ان باسيليوس واغسطينوس وجيروم واوريجانوس اللي كان علامه دارس يعني لا يمكن يقبل حاجه كده اعتباطا، علامة ترتليان، دول علامة لما قبلوا الأصفار دي واستشهدوا بيها. يبقى ما يجيش بقى واحد النادي يقول لي الأصفار دي أصفار غير قانونية، طبعا مستحيل يعني أصدق كلام دوت والأباء العظام دول أتجاهل. طيب ندخل بقى على الإيه المفيد. طبعا هو كل اللي فات مفيد، بس يعني احنا قلنا النقطة الأولانية خدنا فكرة عامة عن الإيه الأصفار القانونية التانية عموما، دخلنا شوية في التلات أجزاء بتوع دانيال. النقطة بقى التالتة إيه؟ هندخل بقى في الحتة الأولى بتاع دانيال اللي إحنا إيه؟ واقفين عندها في السفر، اللي هي أنهي حتة؟ الحتة اللي محذوفة من الإصحاح نمرة 3، اللي هي ما بين الآية 23 والآية 24. الحتة اللي محذوفة ديت الكنيسة راحت مدخلها في التسبيحة. الحتة اللي محذوفة دي اللي هي موضوع دراستنا بقى النهاردة، الكنيسة دخلتها في التسبيحة، وأنا بتكلم عنها هقول لكم كل حتة ذكرت فين في التسبيحة وإيه المعنى بتاعها، بس دي نمرة واحد خليكم عارفينها إنها دخلة في التسبيحة. طيب السؤال، ليه الحتة دي بالذات دخلت في التسبيحة؟ ده الجزء بقى بتاع النهاردة بقى، احنا خلاص دلوقتي إيه؟ احنا رجعنا للإصحاح نمرة 3. فالحتة اللي هندرسها في الإصحاح نمرة 3 موجودة ما بين الآية 23 والآية 24. الحتة دي دخلت فين؟ في التسبيحة. طيب ليه دخلت في التسبيحة؟ لأن هي أصلا إيه؟ تسبح، تسبيحة التلات فتية. بس في الحقيقة يعني أباء الكنيسة حلوين في إيه؟ التلات فتية جوه النار، وهم جوه أتون النار ربنا نجاهم في وسط الأتون، لكنهم محفوظين في إيدين مين؟ إيدين ربنا، فسبحوا ربنا. طيب الكنيسة قالت ما احنا كمان في وسط ايه؟ اتون. ايه الاتون؟ العام. اتون نار ولا مش اتون نار دوت؟ اتون نار. شوفوا الكراهية ماشية في العالم زي النار في الهشيم، شوفوا النجاسة ماشية في العالم زي النار في الهشيم، شوفوا الحسد اتون نار. فالكنيسة بروح الايمان تقول تسبيحة التلات فتية وكأنها واثقة من نعمة الله، زي ما نجت ثلاث فتية من أتون النار، حتى لو إحنا النهاردة لازلنا وسط الأتون فإحنا نسبح الله لأنه واثقين أنه حيه حينجينا من الأتون. شوفوا بقى حكمة الكنيسة، ما هي ما تسبيح في الكتاب المقدس، ما هو مليان تسبيح، إيش معنى دي بالذات اللي اخترتيها يا كنيسة؟ قالت أنا دي بتتشابه مع إيه؟ حالة دول في وسط النار وفرحانين لأنهم واثقين من النجاة، رغم أنهم لسه جوه الإيه؟ محميين في النار، محميين يعني في حماية في كنيسة الله. طب ما احنا نفس الوضع، ما احنا وسط الأتون وأيضا ايه محميين. طب ما دام محميين وسط الأتون ده يبقى نعمل ايه؟ ربنا نسبحه زي الثلاث فتية ما سبحوا، فراح تحطها في التسبيحة. أيضا ركزت عليها الكنيسة قوي قوي قوي، مش بس في التسبيحة اليومية، في ليلة أبو غلامسيس. ليلة أبو غلامسيس تقريبا كلها نتكلم عن الثلاث فتية ودانيال، يعني معظم السهرة هنبقى نشوف الحتة دي وإحنا بناخد التتمم. معظم سهرة أبو غلامسيس مركزة جزء كبير منها على الثلاث فتية، طبعا بنقول الهوس الثالث ونقول ما أخذ من التسبيحة بتاعتهم، هنشوف الحاجات دي بالتفصيل. ومش بس كده، ده احنا بعد ما بنقول الهوس الثالث نروح عايدينه عربي، وبين كل ثلاث اربع نروح ايه سبحوا مجدوا زيدوا، يعني تقريبا السهرة كلها ايه مع الثلاث فتية. طب اشمعنى يا كنيسة ركزتي قوي في ليلة أبو غلامسيس على الثلاث فتية؟ قالت لك لأن ده رمز للمسيح. الثلاث فتية دخلوا في النار وطلعوا سالمين. احنا ليلة أبو غلامسيس المسيح فين؟ فين المسيح ليلة أبو غلامسيس؟ في الموت. فزي ما الثلاث فتية خرجوا ظافرين من النار، فاحنا بالإيمان واثقين أن المسيح خرج من الموت ايه؟ غالب. فنروح مركزين على الثلاث فتية اللي تقريبا غلبوا الموت، رمز الموت يعني. ناس دخلوا جوه النار خلاص، لا دخلوا في النار وايه وطلعوا أحياء زي المسيح ما دخل في الموت وطلع. يبقى شفنا تتميم دانيال النسخ اللي ذكرت التتميم، شفنا اللغة اللي كتبت بها التتميم ثلاث حتت، شفنا الأباء اللي استشهدوا بيها، شفنا التتميمة دي موجودة فين في الليتورجية. نشوف اعتراضات على تتميمة دانيال، اعتراضات على تتميمة دانيال. أول اعتراض اعترضوا على تتميمة دانيال تسبيحة بتاعت الثلاث فتية دي، قالوا مشابهة تماما للمزمور 148. قالوا ايه؟ ليه بنرفض، او يعني هم قالوا ليه احنا بنرفض التتميمة؟ قالوا لان دي بالضبط تقريبا ذات كلمات المزمور 48. بصوا المزمور 48 ايه 148 متأسف، المزمور 148 وتسبيحة التلات فتية. انا طبعا مش هقراها كلها يعني، هنسيبها لما نيجي ندرسها، بس يعني اقرا لكم حتت مثلا منها. يقول مثلا ايتها السماوات بارك الرب، سبحوه ومجدوه الى الدهور، يا ملائكة الله باركوا ربنا، يا جميع المياه اللي فوق السماء باركي ربنا. دي تسبيحة التلات فتية. يا جميع جند الرب بارك الرب، ايها الشمس والقمر بارك الرب، يا نجوم السماء بارك الرب، وهكذا. لما نقرا المزمور 148 نفس الكلام، سبحوا الرب من السموات، سبحوه في الاعالي، سبحيه يا جميع ملائكته، سبحيه ايتها الشمس، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحيه ايتها المياه، سبحيه ايتها النجوم. قالوا دي هي هي. يبقى ايه ليه الكتاب المقدس يعني هيذكر تبقى دي من ضمن الاصفار ما دام في حته مشابهه ليها؟ يبقى اكيد دي مش من ضمن الكتاب المقدس. ايه الداعي ان يكونوا في اتنين شبه بعض حته في المزامير وهي هي تتكرر فين في التسبيح؟ قال يبقى دي مش من ضمن الكتاب المقدس. نقول لهم نمره واحد، مش هي هي. ليه مش هي هي؟ التسبيحه بتاعت التلات فتيه ذكرت 30 مخلوق يسبحوا الله، هنبقى نشوفهم بالتفصيل، لكن المزمور ذكر 18 مخلوق فقط، الشمس القمر الريح، يعني هنبقى ناخدهم واحده واحده. فدي نمره واحد، التسبيحه ايه ذكرت مخلوقات اكتر تسبح الله. نمره اتنين، المزمور ذكر سبب التسبيح. مزمور 148 ليه بنسبح ربنا؟ بصوا مثلا الايه 5 والايه 6 يقول ايه المزمور؟ لتسبح اسم الرب لانه امر فخلقت. يعني ليه بيقولها سبح ربنا يا شمس ويا نجوم يا كواكب؟ يقولها سبح لانه هو امر فخلقك، فقال سبب التسبيح. ايضا في الايه 6 بيقول للمخلوقات ديت او الخلائق، ايه التعبير العربي الصح يبقى ايه؟ مخلوقات وخلائق، انهي للجماد وانهي لل مش عارف، يعني بيطلب انه الحاجات اللي ربنا خلقها ديت سالي الاثنين صح مع المخلوق ما اعرفش يعني، نبقى انه نساله بتوع العربي. يقول لا سبحي ربنا ليه؟ لانه ثبتها الى الظهر والابد، وضع لها حدا فلن تتعداه، عشان كده سبحي ربنا. يقول مثلا في الايه 13 ليه بيطلب انه الحاجات اللي ربنا خلقها دي تسبحه؟ قال ليسبحوا اسم الرب لانه قد تعالى اسمه وحده، سبحوا لانه ده اسمه ايه؟ عالي. يقول مثلا في الايه 14 وينصب قرنا لشعبه، سبحوا لانه القرن ده علامه القوه. يعني باختصار المزمور قال انه الحاجات اللي ربنا خلقها دي ليه تسبح ربنا؟ لكن تسبيحه الثلاث فتيه قالت له سبحيه من غير ما تذكر سبب للتسبيح، يبقى ده مش مجرد تكرار، لا ده فيه اضافه ولا مفيش فيه اضافه. نمره اتنين، لو احنا هنمشي بالمبدا ان الحاجات اللي متكرره ملهاش لزوم، نقول لكم حاجه، لو معاكم كتاب مقدس طلعوا المزمور نمره 14 وطلعوا جنبيه المزمور نمره 53، ومعاكمش تطلعوا معاكم ودان تسمعوا. المزمور 14 يقول ايه؟ قال الجاهل في قلبه ليس إله. مزمور 53 قال الجاهل في قلبه ليس إله. مزمور 14 فسدوا ورجسوا بأفعالهم. مزمور 53 فسدوا ورجسوا رجاسة. يعني في كلمة مختلفة لكن نفس الكلمة. إيه مزمور 14 يقول ليس من يعمل صلاحا. مزمور 53 ليس من يعمل صلاحا. أنا بقرأ بالترتيب. مزمور 14: الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الرب. الله من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. يعني نفس الايه؟ نفس الكلام، هو هو. وهكذا بقية المزمور الآية 4: ألم يعلم فعلوا الإثم الذين يأكلون شعبي. برضو هنا الآية 4 في المزمور 14: ألم يعمل كل فاعل الإثم الذين يأكلون شعبي. هو هو، روحوا في البيت وقروه تقريبا، مش تقريبا، هو هو نفس المزمور 14، هو المزمور 53، ما عدا المزمور 14 يزيد آيتين، الآية 5 والآية 6، لكن بقية المزمور هو هو بالإيه بالضبط. الله، يبقى لو هناخد بمبدأ أدم متكرر يبقى التاني نشيله. طب كنا سايبين ليه المزمورين دول؟ تقولي لي طب ربنا، وهي فعلا يعني هو يعني ربنا بيكتر المقرر اللي علينا. طب ما فعلا، طب ما ليه؟ لا، ما هو برضو وفي اختلاف يا حبايبي. لو جيتوا الحقيقة يعني انه مزمور موجه ليهوى ومزمور موجه لألوهيم، عشان كده بقى لو حد فيكم يعني واخد باله وانا بقرأ، الله من السماء أشرف على بني البشر لينزل هب من فاهم طالب الله اللي هو ألوهيم. طب المزمور 14: الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. لو فاكرين لما كنا بناخد زهرات المسيح في العهد القديم، الرب دي في الأصل يبقى عبري، الأصل العبري بتاعها إيه؟ لما تقرأ كلمة الرب يهوى، اللي هي فيما بعد عشان ما ينطوش اسم يهوى رحم ترجمنا كيريوس، لكن لفظة الله لما نقراها في العربي يبقى الأصل العبري بتاعها ألوهيم. فبرضو في ايه؟ في اختلاف. لو هنمشي بنفس المبدأ اللي متكرر يتلغي في أجزاء كتيرة متكررة في سفر الملوك وسفر الأخبار، بس برضه أنا لما بقولها ما أنا مش عايز برضه أقف. طب ما هو فعلا ما طب ما متكررة ليه؟ ما هي برضه ربنا بيزود المكرر، ما اللي متكرر ايه نشيله؟ لا، في الحقيقة في اختلاف. سفر الملوك حكى سيرة الملوك اللي عاشوا من ملوك أشرار وملوك أبرار، يحكي عن ملك بار وبعد ملك شرير بتوع إسرائيل. لكن سفر الأخبار ذكر فقط الملوك الإيه؟ الأبرار. حتى الملوك اللي كان فيه ضعفات في حياتهم وقدموا عنها توبة لم يذكرها سفر الإيه؟ الأخبار. وكأن سفر الأخبار بيكتب ما دون عن هؤلاء الملوك فين؟ في السماء. وسفر الملوك بيحكي ما دون في سجل الحياة. فبرضو في إيه؟ في اختلاف برضو. يعني ما هو يعني اصل ما كلمه ربنا احبائي يعني ما بقولكم ما فيش حرف مكتوب ملوش لزوم. سفر اللاويين ذكر حاجات اتكررت في التثنيه، هي بقى سيره برضه يا احبائي لها سبب. هو اسمه سفر التثنيه لانه ثنى الشيء اي اعاده. فموسى اعاد الشريعه على مسامع الشعب مره اخرى، بس اعادها بعد ما اجتزنا في البريه وذكر ما رآه موسى بقى من حياة الشعب فعلا عمليا في البرية، وأضاف اللازم قبل ما ندخل كنعان. يعني حتى لو كانت في حاجات كررت فبرضو في قصد إيه؟ في قصد إله. طيب اعتراض تاني اعترضوا بيه على تسبيحة التلت فتية، قال لك إزاي التلت فتية يسبحوا مع بعض نفس الإيه الكلام ده؟ أكيد كان كلام محفوظ من الأول، واخدين بالنا ازاي؟ يقول لك ايه؟ سبح الفتيان الثلاثة الله بفم واحد وقالوا ايه؟ مبارك انت ايها الناظر الى الاعماق، مبارك انت في فلك السماء. الله، طب وما يعني احنا الثلاثة هنقول مع بعضين هنقول نفس الكلام؟ حاجة مش منطقية شوية ولا ايه؟ الا بقى لو الكلام كان من الاول ايه؟ معروف ومحفوظ. يقول لهم لا، انتم مش واخدين بالكم، لا محفوظ ولا حاجة. بس هي الحكاية زي ايه؟ كل واحد يقول استيخن. عارفين لما يربعوا مع بعضهم في التسبيحة، ما هي الكنيسة خدت التسبيحة من هنا. حنانيا يقول ربع، يروح ردد عليه ايه؟ عزاريا بربع تاني، يرد عليه مصائيل بربع تالت، وقعدوا يربعوا مع بعضهم، كل واحد يقول ربع تاني يرد عليه. سبحية الشمس وسبحية القمر سبحية النجوم. فمعنى بفم واحد مش يعني التلاتة في بق واحد بيقولوا مع بعض، لا، معنى بفم واحد يعني التلاتة في روح واحدة جمعت التلاتة في تسبيحة متناغمة. ما هي دي المربعة بالضبط. يعني ايه المربعة في التسبيحة؟ واحد بيتكلم في حاجة والتاني في حاجة تانية؟ لا، ده المربع ده يقول ربع، ده التاني يروح ايه ردد عليه على نفس الربع بتاعه، ده يروح ردد عليه، ده لماذا ده؟ فعلى ذات المثال الروح أملى التسبحة على التلات فتية. تقولي لي طب يعني مش كفاك بقى ندخل بقى في الايه في كلمات التتمية؟ احنا كده بقى هندخل في الايه في الآيات. عندكم استعداد تدخلوا ولا قطعتوا النفس؟ ايه مش عارف. طب اقول لكم العناوين ونسيب التفاصيل في ايه عشان مرة جاي بقى ندخل ايه عدل على طول. احنا دلوقتي في الاصحاح الثالث في سفر دانيال، نركز بقى خلاص اللي فات ده ايه شوية ايه دراسات نركز بقى. انا ركز في حتها في خمس زي مش هتركز اكتر من كده يعني تخافوش. احنا دلوقتي بندرس في سفر ايه بس احنا تكون انتم مش معانا سفر دانيال، واقفين ثاني اصحاح اصحاح نمرة 3، واقفين عند انهي آية؟ الآية 23. الآية 23 بتقول ايه؟ وهؤلاء الثلاثة رجال شدرخ وميشخ وعبدناغو سقطوا موثقين في وسط التون النار المتقطة. الآية اللي وراها على طول فكانوا يتمشون وسط اللهيب وهم يسبحون الرب ويباركونه. فالآية اللي بعدها على طول دي متاخده منين؟ من التتمم. هنفضل بقى ماشيين من التتمم من الآية نمرة 24 لغاية الآية 91 في التتمم اللي هي فسمحهم الملك ينشدوه. نروح جايين من التتمم على الطبعة البيروتية اللي بين ايدينا، نقرأ الآية نمرة 24 اللي بين ايدينا بقى اللي هي ايه؟ حينئذ تحير نبوخذ نصر وقام مسرع. حلو كده الكلام؟ يعني الكتاب المقدس اللي بين ايدينا لما نخلص الآية 23 مش هنقرأ الآية نمرة 24، هنقرأ في التتمم حتة تبتدي بآية بتقول فكانوا يتمشون وسط اللهيب وهم يسبحون الرب ويباركونه. نفضل ماشيين 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 لغاية آية نمرة 91 سمحهم الملك ينشدوه. بعد ما نقرأ الحتة دي في التتمية نروح راجعين بقى للكتاب المقدس اللي بين ايدينا، الآية اللي هي هنا نمرة 24 نكمل حينئذ تحير نبوخذ نصر وقام مسرع. يبقى الآية نمرة 24 اللي بين ايدينا المفروض يبقى الرقم بتاعها نمرة 92. يعني عم مارتن ربنا يسامحه لهف مننا كم آية؟ من 24 لغاية 91. نقول له عم احنا عايزين ايه؟ عايزين حقنا، انت هتخمنا في كم آية دول؟ مش شوية 65 ومش اي 65. طيب الجزء دوت اللي على كلمة فيت 65 انا ما حسبتهمش، هيتقسم ثلاث حتت. احنا هنقول العناوين وخلاص هنمشي. احنا دلوقتي حتة التتمية دي اللي هي موجودة في الاصحاح الثالث هنقسمها ثلاث اقسام. الاية 24 في التتمية بقى لغاية 45 اسمها صلاة عزاريا. صلاة عزاريا لما عم عزاريا داخل جوه الاتون صلى، لما عزاريا داخل جوه الاتون بداية القصة ايه؟ اترموا جوه النار. اول ما دخلوا جوه النار حينئذ ايه عزاريا علف بدأ يصلي هو. فعم نبوخذ نصر من بره شاف الناس دول رموا في الاتون وده قاعد ايه يصلي فاتغاظ، فامر بانه يحموا الاتون يزيدوا لهيب الاتون. ده الجزء الثاني في التتمية الايه 46 لغايه 50 تحميه الاتون. لما حمى الاتون التهب حنانيا وميصائيل، ممكن يكون التهبوا من حاجتين، ممكن تكون النار لما زادت سخنت قلبهم، او يمكن لما شافوا صاحبهم عزاريا بيصلي راح هم كمان ايه قلبهم سخن، راحوا مشتركين التلاتة في تسبيحة اسمها تسبيحة التلات ايه فتي. دي واخدة بقى من الآية 51 لغاية 91. بس احنا كده خلصنا، بس احفظوا العناوين دي بقى عشان لما اجي المرة الجاية ما اقعدش عيد الايه الحدوته من الاول. يبقى احنا دلوقتي في تتمم الدانيال اللي في الاصحاح الثالث عباره عن ثلاث اجزاء، الجزء الاول صلاه عزر، الجزء الثاني تحميه الاتون، الجزء الثالث تسبيحه الثلاث فتي. المره الجايه بنعمه المسيح هندخل على طول فين صلاه عزر. يا تقولي لي جت منين وراحت فين؟ مش موجوده في الانجيل، مش هفتح بقي في الموضوع دوت، هندخل ايه على طول. طبعا انا يصعب عليا جدا ان احنا نمشي النهارده كده، بس متهيالي هيبقى صعب، لانه يعني بصراحه من اروع الصلوات يا احبائي، زي ما هتشوف من اروع الصلوات وفيها عمق لاهوتي مش ممكن الصلاه دي. وهتلاقوا حتى الكنيسه بقى راح تلقطها وراحت ايه هتقولها كده في لحن بعد الهوس الثالث. لا مش ابصالين تنقوه نسك، لما نوصلها هنقولها بالترتيب، مش هنقولها بالتفصيل، بس انا اقصد يعني الصلاه بتاعت عزاريا ديت من اعمق الصلوات في الكتاب المقدس. فاول بنعمه المسيح ما تيجوا المره الجايه، مش عارف هتبقى امتى، تعملوا حسابكم على طول هنروح داخلين مع فين، صلاه عزاريا. مضطر ان انا امشيكم، بس مش عايز خدناش حاجه النهارده. هو معلش يا حبايبي، هو جايز احنا ما خدناش جزء جديد في دانيال، لكن في الحقيقه بعتقد ان الاسفار القانونيه الثانيه في كلام كتير بيتقال عليها واسئله كتير، فاعتقد يعني كانت مهم ان احنا نقف عند الجزء ده شوي. احنا لما اتكلمنا في تتمه استير ذكرنا بعض النقط عن الاسفار القانونيه الثانيه عموما، وركزنا على طول ان احنا دخلنا في اسئله نائمه، كنا في ابو تلات فما كانش عندنا بحبوحه من الوقت، فاضطرينا ان احنا نخلص بسرعه. فيدوبك بس اشرنا للاسفار القانونيه الثانيه، لكن اعتقد يعني الكلمه بتاعه النهارده ممكن تكون يعني صوره شبه الى حد ما يعني مكتمله عن الاسفار القانونيه الثانيه. طيب نكتفي بالجزء ده، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.